بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذه هي الدورة العلمية التي تقام في ملتقى طالبات العلم في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ذي الحجة من عام 1436 للهجرة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: الصيام لغة هو الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك، ويستعمل في كل إمساك. يقال صام إذا سكت، وصامت الخيل وقفت. واصطلاحا أو ما يعبر عنه بشرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما نص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: أن الصيام ركن من أركان الإسلام. وفي حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. المسألة الثالثة: الصيام كان مشروعا على الأمم السابقة، لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، وهو في هذه الأمة ركن من أركان الإسلام. المسألة الرابعة: قوله تعالى: لعلكم تتقون، فالصيام سبب للتقوى. سبب للتقوى، لأن الصوم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولذلك ينبغي عندما يصوم المسلم أن يصوم تحقيقا لتقوى الله تعالى، لا تعودا على القدرة على ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، بل الهدف من ترك هذه الأشياء أن يتعود أو أن يتربى المسلم والمسلمة على مدرسة رمضان، وهي مدرسة التقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. اتفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. هذا الكلام فيه مسائل: أولا، شروط وجوب الصوم. والصوم له شروط وجوب أربعة. الأول وهو أهمها الإسلام، فإن الكافر لا يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه الصوم، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثانيا، البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الصوم، لكن يدرب على الصوم ولا يجبر على ذلك حتى يبلغ. وعلامات البلوغ: إما بلوغ 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو الاحتلام. أيها سبق يعتبر علامة للبلوغ. تزداد الأنثى أمرا رابعا أو قيدا رابعا، وهو زول دم الحيض. الشرط الثالث: العقل. المجنون ليس عليه الصوم، لأنه نقص العقل ولا يدرك وجوب الصيام. وكذلك لا يجب عليه القضاء لو رجع له عقله بعد الجنون، لأنه وقت الجنون ليس مكلفا. وأيضا لا يطعم عنه، لأنه ليس من أهل الصيام. لا يطعم عنه أيضا لأنه ليس من أهل الصيام. أما المغمى عليه ففيه تفصيل: إذا أغمى عليه كل النهار يعني من قبل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا يجب عليه القضاء ولا يعتبر وقت إغمائه صائما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما إذا لم يستوعب الإغماء جميع النهار بحيث يعني أفاق ولو جزءا من النهار، فهذا في خلاف، الأقرب أن صومه صحيح، لأنه وجد منه القصد، لأنه وجد منه القصد. الشرط الرابع القدرة على الصوم، فالعاجز لمرض أو غيره لا يجب عليه الصوم، قوله تعالى: أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هذا الكلام فيه مسائل: أولا، يثبت دخول رمضان بأمرين، إما برؤية هلاله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. اتفقوا عليه. وتثبت الرؤية بشهادة رجلين عدلين، ثبت عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. الأمر الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. اتفق عليه. فإن حال قتر أو غيم، يعني غبار شديد أو غيم بحيث لم يرى الهلال، فإنهم يتمون شعبان 30 يوما. المسألة الثانية: تبييت نية صيام الفرض واجبة، لا بد أن تبيت من قبل طلوع الفجر الثاني، لا بد وجوبا، فهي واجبة إذن من الليل والعمل بنيته. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الأعمال بالنيات. حديث مشهور، وهو حديث متفق عليه. أيضا ثبت عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الدارمي والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. المسألة الثالثة: النية في صيام النفل لا يجب تبييتها من الليل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. والحديث أيضا لا يدل فقط على عدم وجوب تبييت النية من الليل، أيضا يدل على جواز قطع نية صيام النفل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. وحامل المرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينة. هذا الكلام فيه مسائل. أولا، المريض والمسافر يجوز لهما الفطر إذا وجد، يجوز لهما الفطر في رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا الأولى بهما أن يصوما إن كان الصوم لا يشق عليهما مشقة كبيرة، لكن لو أفطرا فإنه يجوز لهما ذلك. وصيام الشهر أفضل في إبراء الذمة، طبعا يعني أفضل لأنه في إبراء الذمة على طول، يعني بدون ما يؤجل ويؤخر، وربما لا يتحصل له يعني القضاء إلا متأخرا. فنقول الأولى بهما أن يصوما، لما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. اتفقوا عليه. لكن قلنا أن صيام الشهر أفضل في إبراء الذمة، كما أن الصوم في رمضان أفضل من وقت القضاء، وهذا لا إشكال فيه. لكن يكره الصيام مع وجود المشقة الكبيرة، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. اتفقوا عليه. المسألة الثالثة: الحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم ويجب عليهم القضاء، وهذا لا إشكال فيه وبالإجماع. ثبت عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. المسألة الثالثة: الحامل المرضع، وفيه تفصيل. إذا خافت الحامل المرضع على نفسيهما جاز لهم الفطر وعليهما القضاء، وعليهما القضاء، لكن عليهما القضاء فقط. ثبت عن أنس ابن مالك، وهو غير أنس ابن مالك الصحابي المشهور، لكنه صحابي أيضا، أنس ابن مالك هذا آخر، وهو رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشي، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، وقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح. لكن إذا خافت الحامل المرضع على ولديهما فهذا فيه خلاف، والأظهر أنها تفطر وتقضي عند القدرة على القضاء. ثبت عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه الشافعي في مسنده، وزاد عبد الرزاق في مصنفه: ولا قضاء عليها. وقول يعني قول ابن عمر رضي الله عنه يرد عليه أدلة القضاء للمعذور، وهي مقدمة كقوله تعالى، يعني مقدمة على قول ابن عمر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحامل المرضع تلحقان بالمرضى، يعني تلحقان بالمرضى. أما الإطعام مع عدم القدرة فهو خاص بمن عذره لا يرجى زواله، ولذلك يظل هذا رأي لابن عمر فقط. المسألة الرابعة: العجز عن الصيام عجزا مستمرا، مثل الكبير أو المريض مرضا مزمنا وعجز الأطباء عن علاجه، وقد قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية الطعام مسكين. ثبت عن عطاء سمع ابن عباس وقد سبق معنا يقرأ: وعلى الذين يطوقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فإذا عليهم الإطعام فقط وليس عليهم القضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذا الكلام فيه مسائل. أولا، المفطر بأكل أو شرب فيه ثلاث مباحث: أولا، من أكل أو شرب ناسيا هذا معذور، هذا معذور وليس عليه قضاء. المبحث الثاني: من أكل أو شرب متعمدا لكنه معذور، يعني غير ناسي، متعمد أنه يأكل أو يشرب لكنه معذور بمرض أو غيره، فهذا عليه قضاء بعموم الأدلة. المبحث الثالث: من أكل أو شرب متعمدا غير معذور فهو آثم إثما عظيما ويجب عليه القضاء وعليه التوبة. لماذا؟ لأنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنب. المسألة الثانية: القيء، من تقيأ يعني استفرغ، فهذا فيه تفصيل: إذا كان متعمدا فإن صيامه يبطل، أما إن كان غير متعمد فصيامه صحيح، لما ثبت عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: وأما القيء فإذا استقاء أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر. المسألة الثالثة: الحجامة للصائم، اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا لقوة أدلة الفريقين، فمنهم من قال إن الحجامة تفسد الصيام، وهذا مذهب الحنابلة، ويرجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. والقول الثاني أن الحجامة لا تفسد الصيام، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وحديث ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري، وهذا القول أقرب. المسألة الرابعة: خروج المني بمباشرة دون الفرج أو بالاستمناء، يعني دون جماع صريح، وهذا مفسد للصوم ويجب فيه القضاء مع التوبة لانتهاك حرمة الشهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم. المسألة الخامسة: الجماع للصائم، يعني الجماع في الفرج للصائم، وهذا محرم وفيه كفارة مغلظة، وهذه الكفارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهو اتفق عليه. فمن هذا الحديث استنبط أن من جامع امرأته في فرجها فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. هذا الكلام فيه مسائل. أولا من نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل أو وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. المسألة الثانية الإفطار، وفيه مباحث. المبحث الأول الأفضل أن يفطر على تمر لما ثبت عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح. وقوله فإنه بركة هذه من أفراد الترمذي. المبحث الثاني يستحب تعجيل الفطر بمجرد غروب قرص الشمس لما ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، متفق عليه. المسألة الثالثة السحور، والسحور فيه مباحث. المبحث الأول الأفضل في السحور أن يكون على تمرات، ثبت عند أبي داود وغيره وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، والأفضل في وقته أن يكون متأخرا. والله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا هو المبحث الثاني. ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري. المبحث الثالث بركة السحور، فالسحور بركة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا الكلام فيه مسألتان. المسألة الأولى الحكمة من الصوم أنه يهذب النفس ويربيها على المحافظة على الجوارح من القول والفعل المحرم، وأيضا الحكمة من الصوم التقوى، تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن لم يتربى على الفضائل وترك المحرمات في شهر الصيام لم يحقق هدف الصيام الأسمى. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. المسألة الثانية من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. طيب من مات وعليه مثلا 10 أيام ثم تكفل 10 من الناس أن يصوم عنه في يوم واحد فإنه يكفي، فإنه يكفي عنه. وهنا ينتهي شرح هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.